من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يحفظنا وإياكم والمسلمين من شر كل ذي شر، هو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. أيها الإخوة الكرام، لا شك أن طلب العلم هو أقرب قربة يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل في زمان الفتن، لا سيما بعد ظهور كثير من الرايات الضالة المضلة، وبعد نشوب كثير من أهل البدع والزيغ والضلال والفساد، حيث انتشرت كثير من الرايات الضالة في هذه الأزمنة. نسأل الله عز وجل أن يجنبنا وإياكم مضلات الفتن، هو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. ولقائي مع إخوتي إن شاء الله تعالى سيكون بالطريقة التي تعود عليها إخواننا في المملكة العربية السعودية من طلاب العلم هنالك، مع مشايخ أهل السنة والجماعة حفظهم الله تعالى جميعا، حيث يتناول الشيخ أو المعلم رسالة علمية صغيرة، ثم يجهز عليها في المجلس الواحد، وبهذا تعم الفائدة، وينتهي الأخ الحبيب من دراسة هذه الرسالة. ولما كان توظيف الحدث هو الأصل الذي ينبغي على الداعية النشط الحاذق أن يكون فاهما له، أردت أن أتناول في مبدأ هذه المجالس المباركة، أردت أن أتناول قضية الموالاة والمعالاة بين الغلو والتفريط، وبين الجفاء، وبين الإفراط في هذه المسألة، لأن هذه المسألة من المسائل التي تحتاج منا إلى فهم ثاقب حتى نعبد الله عز وجل على بصيرة. واخترت رسالة طيبة مباركة، وهي رسالة الولاء والبراء لفضيلة شيخنا الإمام العلامة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تبارك وتعالى، وترجمة الشيخ حافلة بالمآثر والمعالم، وأنا أنصح إخواننا بمراجعة ترجمة الشيخ في كل الكتب التي صنفها، إذ لا يجوز لمسلم أن يتعلم من أحد حتى يعرف من هو. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في مقدمته، قال: كانوا لا يسألون الناس عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم. فدل ذلك على أن الإنسان ينبغي أن يتعلم أول ما يتعلم من هو الذي يؤخذ عنه العلم، ومن هو الذي يتعلم على يديه. هذه قضية لو أن الناس جميعا أحسنوها لما وجدنا شقاقا، ولما وجدنا خلافا، ولما وجدنا كثيرا من المهاترات التي صرنا نراها في هذه الأزمنة الحادثة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلا بد وأن نتعلم من هم زوامل الدين الذين يؤخذ عنهم هذا الدين، ومن هم أهل الشرعة الذين لا يجوز أن نخرج على كلامهم في قليل أو كثير. الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان هو عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، وهو ممن حفظ الله تبارك وتعالى بهم هذه الشرعة، ونفع الله تبارك وتعالى بهم نفعا كبيرا. والشيخ حفظه الله تبارك وتعالى مآثره معروفة، إذ أن الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله تعالى عليه ثالث ثلاثة، الشيخ ابن باز والشيخ الألباني رحمة الله على الجميع، كان يقول حينما سئل من الذي يؤخذ عنه العلم بعد موتك، قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تبارك وتعالى. ترجمته معروفة، ستجدونها على الشبكة العنكبوتية، وستجدونها بشيء موسع في مقدمة كتابه المنتقى من الفتاوى، فهي يعني مقدمة حافلة، ولكن لضيق الوقت ولكثرة المسائل في هذا الموضوع أردت أن أدخل مباشرة في علة اختياري لهذه الرسالة. لماذا اخترت هذه الرسالة دون غيرها، ولماذا اخترت هذا الموضوع دون غيره في بدء دورتنا هذه؟ والجواب ابتداء لأن الولاء والبراء من أصول العقيدة الإسلامية، وهو أساس الدين. قال الله عز وجل: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وهذه المسألة مقررة عند علمائنا رحمهم الله تعالى. قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إذا كان التوحيد هو الفيصل في دخول الجنة والخلود في النار، وهو الذي يفصل بين الكفر والإيمان، فإن قضية الولاء والبراء من المكانة من التوحيد، حيث إنها تكاد تكون هي المحك الأساسي في الفيصل بين الموحد والمشرك، وبين من صحت عقيدته ومن نقضت أو من نقصت عقيدته. وهذه العقيدة، أقصد عقيدة الولاء والبراء، هي من أوضح الأدلة وأكثرها برهانا في كتاب الله عز وجل، كما ذكر ذلك الشيخ حمد بن علي بن محمد بن عتيق في كتابه سبيل النجاة والفكاك، وهي من الرسائل المباركة التي يحسن بكل طالب علم أن يطلع عليها ليؤصل نفسه في هذا الباب. يقول الشيخ حمد رحمة الله تعالى عليه، يقول: ليس في كتاب الله حكم فيه من الأدلة أكثر ولا أبين من هذا الحكم، يقصد الولاء والبراء بعد وجوب التوحيد وتحريم ضده ثم ذكر الأدلة واستوفاها حول هذا المعنى. كذلك فإن هذه العقيدة تمثل قضية كفر وإيمان، إذ لا يستقيم إسلام مرء ولو وحد الله عز وجل وصل وصام إلا بمعاداة المشركين. قال الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم. فدل ذلك على أنه لا مفاصلة في هذه القضية يا عبد الله، لا مفاصلة في قضية المعاداة والموالاة كما سيأتي معنا بشيء من التفصيل. هذه القضية هي التي غيرت الاتجاه العقدي والسلوكي لأسلافنا من الصحابة والتابعين. يقول المقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه، قال فيما رواه أبو نعيم في الحلية: والله لقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم على أشد حال بعث عليها نبي من الأنبياء في فترة وجاهلية، ما يرون دينا أفضل من عبادة الأوثان، فجاء بفرقان فرق بين الحق والباطل وبين الوالد وولده، حتى أن الرجل ليرى والده أو ولده أو أخاه كافرا وقد فتح الله تعالى قفل قلبه للإيمان، فلا تقر عينه حتى يجتهد على إنقاذه منها، أي من قضية الكفر. هذه القضية أقصد قضية الولاء والبراء من لوازم الإيمان بلا إله إلا الله. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه المصلح المفترى عليه كما سيأتي معنا في دروس العقيدة إن شاء الله، يقول رحمة الله تعالى عليه: لما كان أصل الموالاة الحب وأصل المعاداة البغض، وينشأ عنهما من أعمال القلوب والجوارح ما يدخل في حقيقة الموالاة والمعاداة كالنصرة والأنس والمحبة والمجاهدة، إن الولاء والبراء يكون إذن من لوازم لا إله إلا الله. وأدلة ذلك من الكتاب والسنة كثيرة، ثم استوفى الشيخ رحمة الله تعالى عليه ذكر الأدلة القرآنية والنبوية التي فيها تفصيل ماذا؟ التي فيها تفصيل هذه القضية. ذكر أيضا كلاما جميلا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه في هذه القضية، قال: إن تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله يقتضي أنه لا يحب إلا الله، ولا يبغض إلا الله، ولا يوالى إلا الله، ولا يعادى إلا الله، وأن يحب ما يحبه الله، وأن يبغض ما يبغضه الله عز وجل. بل ويقول الإمام محمد بن عبد الوهاب في شرح حديث من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم الله عليه ماله ودمه إلا بحق الإسلام وحسابه على الله، كما في حديث عبد الله بن عمر الشهير، يقول: وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه سبحانه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل لا بد من معرفة معناها مع معرفة نواقضها، مع معرفة نواقضها، بل ولا إقرار بذلك حتى يفهم المرء كلمة التوحيد، وحتى يعيها، وحتى يعي مقتضياتها ولوازمها. هذه مسألة، لأن بعض الناس يظن أنه بمجرد التلفظ بكلمة لا إله إلا الله أنه صار مسلما كامل الإسلام كامل التوحيد، وهذا خطأ، وهذا من الخلط، وهذا أيضا من المفاهيم التي يراد ترويجها بين كثير من أبناء الإسلام في هذه الأزمان بعد السطحية المفرطة التي وصل إليها عشرات من شباب هذه الصحوة. ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا، لابد وأن تفهم أن لا إله إلا الله ليست مجرد كلمة فقط تلوكها الألسن ثم بعد ذلك يفعل كل واحد ما شاء. الرجل الذي يسب بالدين في الشارع، يسب بالدين ثم بعد ذلك يقول لا إله إلا الله، من يقول بهذا؟ من يقول بهذا؟ كلام عجيب. ترى الرجل يقول لا إله إلا الله ثم يذهب إلى قبر من القبور فيذبح لصاحب هذا القبر، للمقبور، وينظر للمقبور ويستغيث بالمقبور ويتوسل بالمقبور. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ولكن لا تكاد ترى لهذه القضية يعني شيئا من الوضوح. كنت أخطب الجمعة قبل الماضية في القاهرة، فأتاني بعض إخواننا من منطقة الحلمية الجديدة والسيدة زينب، فأتوني ببعض صور حية التقطوها من مسجد السيدة زينب منذ شهر تقريبا، حتى يعرف الناس أن قضية التوحيد هي قضية غائبة عند جماهير المسلمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فرأيت بعيني رجل يسجد للقبر، رأيت هذا والله العظيم، رأيت، وسترفع هذه الصورة إن شاء الله على الموقع. طلبت هذا الفيلم الذي سجلوه حتى يرى الناس الشرك بعيونهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، يسجدون للقبر من دون الله ويذبحون ويستغيثون ويتوسلون بغير ما شرع الله، ثم يزعمون أنهم مسلمون موحدون. هذه قضية صارت واضحة جدا الآن. إذن لابد وأن نفهم أنه ليس كل من تلفظ بكلمة التوحيد يثبت له عقد الإسلام ولا عقد الإيمان كما سيأتي معنا في دروس العقيدة. وهنا شبهة، وكنت لا أحب أن أبدأ الدرس بشبهات، ولكن هذه الشبهة طرأت وقد رد عليها علماؤنا رحمه الله تعالى أبلغ رد. وحتى يعرف الأخ وحتى يطمئن أنه ليس بفضل الله عندنا في منهجنا منهج أهل السنة والجماعة أمر لم يقل به أهل العلم ولم يجيبوا عن المتناقضات التي قد تظهر للعيان أمامه. لا، أهل السنة والجماعة بفضل الله تعالى استوفوا رد كل شبهة من الشبهات التي قد تلوح للأعين ولا يدركها كثير من أصحاب العقول الضعيفة. هذه الشبهة قد يقول قائل: كيف تقولون أن الولاء والبراء من لوازم التوحيد والأصل أن من قال لا إله إلا الله حرم دمه وماله وعرضه كما في حديث أسامة وكما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما؟ ومراد هؤلاء كما قال غير واحد من أهل العلم أن يقال أن من قال لا إله إلا الله وفعل كل ما فعل من مقتضيات نقض هذه الكلمة أنه لا يكفر، وهذا كلام باطل لم يقل به أحد من أهل العلم رحمه الله تعالى. وإلا فأنت ستفتح كتب الفقه ستجد أبوابا يقال لها أبواب الردة، أليس كذلك؟ أبواب الردة، هذه الأبواب نغلقها نرمي بها من كتب الفقه، نقول هذا فقه قديم، نقول هذا الفقه لا يصلح. هذا كلام عجيب يقولون به الآن، لا سيما إذا قلنا بقضية التكفير وأننا نقف موقف الوسط في قضية التكفير بين الغالي والجافي، بين المفرط والمفرط. سبحان الله رب العرش العظيم، نحن نقف موقفا وسط، يقولون لا، هذه القضية أصلا قضية برمتها قضية مغلقة لا يجوز لكم أن تتكلمون فيها أصلا، وهي قضية التكفير. سبحان الله، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يرد إلى أشد العذاب. فدل ذلك على أن هؤلاء يفرقون بين الأحكام الديانة الواحدة، وهذا هو المفهوم والمصطلح المعاصر للعلمانية، هذا هو المصطلح المعاصر للعلمانية، وهو التفريق بين أحكام الديانة الواحدة. لا نقول أنهم يفرقون ويفصلون الدين عن الحياة، لا، المفهوم والمصطلح المعاصر الآن للعلمانية هو التفريق بين أحكام الديانة الواحدة. تأخذ الصلاة؟ نعم. تأخذ الصيام؟ لا بأس. تأخذ بالزكاة؟ لا شيء في ذلك. أما أن تتكلم عن الجهاد فهذا لا يسمح لك به، أما أن تتكلم عن قضية التكفير فهذا لا يسمح لك به. كلام عجيب لا يقول به رجل مسلم تعلم دينه من أصوله من كتاب الله ومن صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فيقال لهؤلاء المشركين الجهال: معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم وهم يقولون لا إله إلا الله، وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله، كذلك حرمهم علي وحرقهم وكانوا يصلون ويدعون الإسلام. هؤلاء الجهلة مقرون بأن من أنكر شيئا من أركان الإسلام ولو بمجرد التلفظ ثم بعد ذلك أتى بنواقضها أنه لا يكفر، وهذا هو جحد للتوحيد الذي هو أصل دين الرسل. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام أحمد في مسنده، وأصل الحديث عند الإمام البخاري في صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فارق الجماعة قيد شبر، قيد شبر، وهذا هو الضبط الصحيح، فقد خلع ربقة الإسلام من عمره من عنقه. عند الإمام أحمد، والزيادة صحيحة، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. إذن هذه مسألة تحتاج منا إلى بيان. لا يزال الكلام معنا عن علة اختيار هذه الرسالة. السبب الثاني الذي اخترت من أجله هذه الرسالة المباركة أننا في زمان الفتن، وزمان الفتن تبرز على الساحة العالمية الكثير من الدعوات المعاصرة، تلك الدعوات المشبوهة التي تتبناها جماعات مختلفة كالمنظمات العالمية والهيئات الأوروبية التي تنادي بالإخاء والمساواة والمواطنة والاتحاد بين الأمم كافة على اختلاف مشاربهم وعقائدهم، مع احتفاظ كل ذي دين بدينه شريطة أن يكون دينا كهنوتيا لا صلة له بالحياة. وقد ظهرت هذه الدعوات بقوالب وأشكال وعناوين متعددة ربما تتفق في الأهداف والغايات، وذلك مثل العالمية والإنسانية والذوبان مع الآخر والحوار مع الآخر وحوار الأديان وتقارب الأديان والتعايش السلمي والمجتمع الدولي. كل هذا كل هذه المصطلحات التي يروج لها إعلاميا مصطلحات ظاهرها الرحمة وباطنها من قبلها العذاب. وللأسف فقد انخدع بهذه الشعارات فئام من الناس، بل وتبع هذه الدعوات الضالة المضلة جمهرة من الكتاب والباحثين كطه حسين وقسم أمين وهدى شعراوي الذين نشروا الشعارات الجاهلية وأحيوا النعرات القبلية كالشعوبية والقومية والعربية واللادينية. ومن تتبع كتابات هؤلاء سيجد أنه يفوح منها رائحة النتن، سيجد هذا بكل وضوح. يعني الرجل صاحب أولاد حارتنا الذي أخذ جائزة نوبل، وأنا أطلع على أولاد حارتنا وأطلع في الرد على أولاد حارتنا، اطلعت على الكتاب الأصلي واطلعت على الرد، فاطلعت على الرد لشيخنا الراحل الشيخ عبد الحميد كشك رحمة الله تعالى عليه المسمى بكلماتنا في الرد على أولاد حارتنا، وجدت كلاما هو يعني غاية في الوضوح يحكم به كل بصير من طلبة العلم فضلا عن أهل العلم الراسخين فيه بكفر صاحبه. ولكن هؤلاء الذين يصطادون في الماء العكر لا يمكن أن يقولوا بهذا بدعوى حرية الفكر، بدعوى حرية الفكر. وطبعا سيأتي الكلام معنا حول جمال البنا ومن حذى حذوه من العلمانيين الذين أباحوا كل ما حرم الله عز وجل بدعوى حرية الفكر، بدعوى حرية الفكر. فهذه قضية خطيرة لابد وأن ينتبه لها الشباب المسلم. يعني سبحان الله كتابات كثير من هؤلاء وصارت واضحة للعيان حول هذه القضية. هذا على المستوى العام، أما على المستوى الخاص فقد ظهر ضعف عقيدة الولاء والبراء عند جماهير المسلمين، ولكن من الناحية العملية حيث ظهر ذلك بشيء من الجلاء والوضوح في الممارسات التي يقوم بها كثير من أهل الإسلام سواء كانوا أفرادا أو جماعات أو دول، مما أدى إلى الهزائم المتتالية. أولا الهزيمة النفسية، نحن الآن ننظر إلى أنفسنا أننا لا نستطيع أن نحارب، لا نستطيع أن نجاهد، لا نستطيع أن ندفع العدو الصائل. بسبب ماذا؟ بسبب الهزيمة النفسية. أنت إذا أصبت بشيء من الاضطراب النفسي لا تستطيع أن تتحرك، تشل فتشل بسبب شيء واحد وهي الهزيمة. تقول لا أستطيع أن أغير المنكر، أسبوع شباب الجامعات هذا كل مناكير، كل فساد، كل دعارة، كل مخدرات، كل كما لا يخفى عليكم جهر بالمناكير. تقول والله لا أستطيع أن أغير المناكير، من قال لك هذا؟ كن رجلا ذا همة يحيي الله بك أمة كما قال الحسن رحمة الله تعالى عليه. إذن الهزيمة النفسية يتبعها كثير من الهزائم، الهزائم العسكرية، الهزائم الاقتصادية، الهزائم السياسية، الهزائم الإخلاقية. سبحان الله، انظر إلى الشباب في الشارع، أخر كده إلى شارع عند شارع كلية الأداب ولا عند الجامعة، ستجد أشياء عجيبة. سبحان الله، كل هذا يدل على الهزيمة. يعني منذ أيام قليلة كان هناك ماتش الكرة الطائرة، سبحان الله وجدت عشرات الشباب يعني يهرولون لمشاهدة هذه اللقطات التي تدل على الفراغ النفسي والعقل. وأنا لا أقول بحرمة الكرة حتى لا يفهم يعني بعض الناس كلامي خطأ، ولكن هذه المسألة تحتاج إلى شيء من التفصيل، الضوابط الشرعية لممارسة الألعاب الرياضية. ولكن أحيلك كشيء سريع على رسالة يقال لها الضوابط الشرعية في ممارسة الألعاب الرياضية لشيخنا سعيد بن عبد العظيم حفظه الله تعالى، هي رسالة طيبة في بابها لمن أراد أن يقرأ وأن ينتفع. الشاهد تجد عشرات يهرولون، فإذا ضربت الكرة فيعني أفاق الفريز فاز الفريق الأول، تجد ماذا؟ تجد أشياء عجيبة، تجد هؤلاء يعني يهرولون ويغنون ويصفقون وكأن شيئا عجيبا قد حدث. انظر إلى منتخب مصر هذا، وانظر إلى الأهلي والزمالك، لما تكون هناك كرة أو فريق يلاعب فريق من هؤلاء تجد عشرات الملايين في مصر يتابعون هذا الحدث. يترك الواحد منهم عمله ويترك دراسته، إذا قلت له تعالى صلي يقول لك أصلي أنا فاضل الصلاة، كلام ده كلام الدرويش. إنما لما تقول له هذه الكرة الآن ستلعب ويقول لك والله العظيم نسيب نفسي طب الدرس والمجموعه ولا درس ولا بتاع، المدرس ينتظر، انما الماتش ما ينتظرش. سبحان الله. ثم يخرج عشرات هؤلاء في الشوارع كالمجانين كالبل، يخرجون آلافا مؤلفة كالحمر الوحشية يصرخون ويقيمون النعارات الجاهلية، أهلاوي وزملكاوي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كل هذا من الهزيمة النفسية. لما حدث هذا فسرت هذا لبعض المقربين فقلت لهم إن هؤلاء وللأسف الشديد من الذين قد انهزموا انهزاما واضحا، فأرادوا أن يظهروا شيئا من الفرح بأي انتصار ولو كان الانتصار في كرة منفوخة بشوية هوى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بل وجعل الكثيرون ينظرون إلى هؤلاء الكفار على أنهم أرباب الفلاح والتقدم، فأعجبوا بهم وسلوكهم وآدابهم وعاداتهم وثقافاتهم وسائر ألوان حضارتهم. فتجد مثلا رجل كطه حسين هذا حينما تقرأ له كلام والله العظيم غاية في الخبث وكلام غاية في القذارة، بل ونقضه حتى من لم يكن من الإسلاميين على اختلاف مشارب الإسلاميين وعلى اختلاف توجهاتهم، العلمانيون نقضوا بعض كلامه. الرجل يقول نحن نأخذ كل شيء من عند الغرب لأنهم هم أرباب الصناعة والحضارة، ولا يمكن أن نصل إلى الحضارة إلا بطرقهم. أي طريق بقى؟ سبحان الله. طب الغرب كل يوم حد بيزن ويشربوا خمر، ده طريق من طرق التقدم، من طريق الترويح على النفس عشان تشتغل. قال لا، يعني الواد يبقى معاه عربية ياخد بيت فيها يزني معاه، هذا من طرق التقدم. كل هذا حدث لماذا؟ لأن الولاء والبراء لم يعد قضية محسومة في أعين هؤلاء، ولم يعد قضية راسخة في قلوب وعقول هؤلاء. اتضحت هذه المسألة؟ إذا لابد وأن نفهم هذا المعنى وأن نؤصله. فتجد أن سبحان الله هؤلاء يتبعون الباطل وأهله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. لماذا اخترنا هذه الرسالة؟ لأننا في زمان لا بد فيه من الفرقان والتمايز بين الحق والباطل. فسبحان الله تجد في هذا الزمان وفي الوقت الأخير في أحداث غزة حدث شيء من التمايز بين من بكى وممن تباكى، وبين هؤلاء الذين كانوا يعني يصرعوننا بكلمات لا قبل لهم بها وكانوا يسخنون الجماهير. فلما وقعت الفتنة سكت هؤلاء ولم يتكلم هؤلاء، ودخل كل واحد منهم إلى الجحور بحجة استمرارية الدعوة ومصلحة الدعوة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه الكلمة التي صارت طاغوتا يعبد في الأرض من دون الله، ولا يفهم كثير من الناس المصلحة الشرعية المعتبرة من المصلحة الشرعية المتوهمة. كل هذا يحدث لأن المفاهيم صارت مخلوطة في عقول كثير من هؤلاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. انظر إلى علماء السوء والضلالة في هذه الأحداث الأخيرة، يقولون لا بد أن لا ننقض المعاهدات مع إسرائيل. طب من الذي نقض العهد؟ الذي اعتدى أم الذي اعتدي عليه؟ من الذي نقض العهد؟ من الذي نقض الصلح على فرض أننا سلمنا بصحة هذا الصلح وبصحة ما فيه؟ من الذي نقضه؟ من الذي نقضه يا عباد الله؟ أليس هم الذين اعتدوا وهم الذين حاربوا وهم الذين اضطهدوا أتباع الإيمان؟ سبحان الله، يريدون يعني أن يتكلموا مع ناس بول. وكما يقول شيخنا الشيخ سيد حسين العفاني حفظه الله في الجمعة الماضية لي، كان يقول يعني هؤلاء يريدون أن يؤكلون برسيم، أن نأكل برسيم وأن نقول بحبك يا حمار كما يقول الشباب دلوقتي. يريدون أن احنا نسمع لهم وأن نصدق كلامهم الذي لا يستقيم مع شرع ولا يستقيم مع فطرة ولا يستقيم مع عقل. سبحان الله رب العرش العظيم. فانظر إلى علماء الحق وإلى علماء الباطل، تمايز هؤلاء وظهر هؤلاء. قال الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه: كل من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبها فلا بد وأن يقول على الله تعالى غير الحق. هذه قاعدة لا بد وأن تكون فاهما لها يا عبد الله، أن تفهم أن أعداء الله عز وجل من الذين يلبسون ثياب العلماء لا بد وأن يظهروا في فلتات ألسنتهم، يقولون أشياء أنا لا أحب أن أجهر يعني حتى لا توقف هذه الدورة في مبدائها، ولكن الكلام واضح والكلام معلوم. هؤلاء الذين يتكلمون ويخوضون في هذه المسائل والله العظيم والله سيسألون بين يدي الله تبارك وتعالى عن تثبيطهم لشباب الإسلام في هذه القضية، وعمالتهم الواضحة، والحمد لله أن هؤلاء قد ظهروا للناس، لأننا كنا إذا تكلمنا قبلا يقولون لا هؤلاء علماء، هؤلاء مشايخ، هؤلاء لا تجب لهم السمع والطاعة، فظهرت العمالة على ألسنة كثير من هؤلاء في كلامهم وفي أقوالهم وفي بياناتهم المكتوبة والمسموعة. سبحان الله، رب العرش العظيم، هؤلاء يميعون القضايا، لأن قضية الولاء والبراء ليست قضية واضحة عند هؤلاء. وقضية الصلح مع إسرائيل وحكم الصلح مع إسرائيل، هذه القضية رد عليها جماهير أهل العلم، لا سيما أهل العلم في مصر، الحمد لله رب العالمين، فمصر محفوظة بحفظ الله لها، وإن ظهر بعض الزبد على السطح، أكرر هذا الكلام، مصر محفوظة بحفظ الله لها. ننظر مثلا إلى فتيا دار الإفتاء المصرية وإلى هيئة كبار العلماء الأزهر الشريف في الستينيات برئاسة الشيخ حسنين مخلوف، وقد بينت هذا في أظن في درس غزة المحنة، أليس كذلك؟ بينت هذا بشيء من التفصيل، ولكن من أراد أن يراجع الفتية بتفاصيلها فليراجعها في الجزء الرابع من كتاب شيخنا العلامة الشيخ سيد حسين العفاني حفظه الله المسمى واقدسا، الجزء الرابع ستجد تفصيل هذه الفتية، وستجد الرد على من أباح الصلح الجائر مع هؤلاء. لماذا اخترنا هذا الموضوع أيضا؟ لأن الموالاة والمعاداة لها ارتباط كبير بعقيدة المسلم، وأثر لا ينكر في سلوكه، إذ أن السلوك مرآة الفكر، حيث إن الشعوب الإسلامية تمثل أمة واحدة وهي أمة الإسلام، فكان لزاما على الفرد المسلم الذي هو لبنة من لبنات هذه الأمة ألا يشذ وألا يخرج عن جماعة المسلمين، وكانوا يشكون ابتداء ولا يكون شاكا ابتداء في ولائه وبرائه وإخلاصه لله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ولجماعته المسلمة في الشرق والغرب، عملا بقول الله عز وجل إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. وجميع مشاعر أهل الإسلام وأساليبهم وأحاسيسهم مرتبطة بالأمة المسلمة، قال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد الحديد. وعلى هذا فالولاء للديانة هو الذي يرفع ويدفع أتباع هذه الديانة بالقيام بالواجب الشرعي تجاه إخوانهم، كما حدث من أهل الإسلام جميعا تعاونا مع من في الحرب الأخيرة، مع من؟ ها؟ مع من؟ مع أهل غزة، أليس كذلك؟ هذه كانت من بركات هذه الحرب، أن توحد جميع أهل الإسلام، أنا أقصد بذلك أهل الإسلام الخلص، توحدوا جميعا على قلب رجل واحد، ونسوا ما أقامه هؤلاء الصليبيون وما أقامه اليهود من سياسة فرق تسد. كل الجماعات الإسلامية على مختلف توجهاتها ومشاربها قامت لنصرة الإسلام والمسلمين، ولعل هذا بإذن الله تعالى يكون إذنا بتوحد أهل الإسلام جميعا على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يعني سبحان الله، يعني أنا كتبت كلاما، ولكن أنا أظن أنني لو استوفيت كل كلمة كتبتها لن نستطيع أن نعرج على رسالة، إحنا لسه في التمهيد فقط. هات لنا ساعة من الشيخ محمد، لأن الساعة دي باظت، هات لنا ساعة عشان أشوف، أيوة عشان بس نشوف الوقت. ده ما عادش وقت خلاص. اللهم بارك لنا في أوقاتنا يا رب، خلص النهاردة يا رب. أنتوا النهاردة في حاجة المغرب؟ ما فيش درس المغرب؟ طيب ربنا يعيننا بقى إن شاء الله. اللي عايز يروح بقى يتوكل من دلوقتي، عشان احنا الموضوع شكله هيطول يعني. اللهم صل على محمد. عباد البقر، وهذه يعني من الطرائف التي قرأتها، عباد البقر والأوثان لما ضرب إلههم بوذا، بوذا في أفغانستان، قامت الدنيا ولم تقعد، وترابت المجوسيون جميعا للوقوف أمام من؟ للوقوف أمام من؟ ها؟ للوقوف أمام هؤلاء الإرهابيين المتطرفين الذين ضربوا أنف بوذا. بوذا إله اسمه بوذا يعبد، سبحان الله رب العرش العظيم، سبحان الله، سبحان الله. عباد الفئران، عباد الفئران قاموا بمظاهرة عارمة في الهند لأن أحد النصارى قتل فأرا وهو يسير. عباد البقر ده أنا أريد أن أظهر لك الولاء والبراء حتى عند من؟ حتى عند أهل الضلال والكفر. عباد البقر تسير البقرة الأم أعزكم الله في الشارع، طبعا لا يستطيع أحد أن يمسك بزمام الإيه؟ البقرة الأم، تسير البقرة الأم في الشارع، فإذا تغوطت أو بالت قضت حاجتها أخذ هؤلاء المجانين الروث والبول ثم وضعوه على جباههم وعلى أفئدتهم وقالوا إن هذه هي البركة، إن هذه هي البركة. سبحان الله، ولا وبراء لمعتقدات فاسدة. النصارى عندكم هنا في بلادكم هذه ماركة كفر، هؤلاء يدخل كبيرهم على بنت من البنات يقول أضع لها بركة. هذا الكلام نحن كنا يعني نتنكد به أو نمزح به، ولكن هذا الكلام حقيقي وموجود، حقيقي وموجود. وأنا عندي يعني كتاب يقال له أخبار وفضائح ورهبان الكنائس، ولو أننا فتحنا في هذا الباب لوجدنا عشرات الفضائح، ولكن لن نتكلم حتى لا نؤذي المواطنة. وسيأتي الكلام حول قضية المواطنة في هذا الباب وحكم المواطنة في الإسلام. الشاهد أن كل أحد يتحزب لقضيته ويتعصب لقضيته ويولي ويعادي على ماذا؟ ويولي ويعادي على هذه القضايا. فأن لك يا هذا أن تترك القضية وألا تولي أهل الإسلام وألا تولي أهل الإيمان وأن تعادي أهل الكفران وأهل الخذلان كما سيأتي معنا شيء من التفصيل. وطبعا هذه المسألة فيها شجون، لأن هناك شبهات انتشرت في أثناء حرب غزة، يعني في أثناء حرب غزة أشاعوا بعض الشبهات، يقول لك الجماعة الفلسطينيين دول هم اللي استحقوا الحرب. ليه؟ لأنهم هم الذين باعوا أرضهم. هذه ابتداء فرية تاريخية غير حقيقية، وإنما يروج لها عن طريق من لا قبل له ومن لا فهم عنده ومن لم يقرأ، الجاهل فقط يلوكها يأخذها يعني كابرا عن إيه؟ عن كابر لا يفهم هذه المسألة. وعلى فرض أن بعض الناس فعلوا هذا، أنت تنصر من؟ تنصر الإسلام وأهله أم تسكت وتخذل عن هؤلاء أم تدع هؤلاء للظالمين المحاربين المعاندين؟ يعني أنتوا فهمتوا هذه المسألة؟ كل هذا يتنافى مع ماذا؟ مع قضية وعقيدة الإيه؟ الولاء والبراء. يعني هذه المسألة، وأختم بالسبب الخامس الذي دفعني للكلام في هذه القضية، وهو ما رأيته من تهارج واضح وتشرذم واضح بين أبناء الفصيل الإسلامي الواحد وبين أبناء الاتجاه الواحد، بما يعرف الموالاة والمعاداة على شيخ بعينه أو على جماعة بعينها أو على مسجد بعينه. هذا كلام معروف طبعا سلف. فأنت مسلم تتبع الجماعة الفلانية لا تلقي سلاما على الآخر، لا إله إلا الله، الآخر هذا مسلم أخوك على أب، يعني على أشد الاحتمالات كما سيأتي معنا في عقيدة الولاء والبراء وفي مجمل عقيدة أهل السنة والجماعة، أنه يحب من وجه ويبغض، ويبغض من وجه إن كان عنده شيء من الإيه؟ من المخالفات. لا تلقي سلاما على أخيك، لا إله إلا الله، يقول لك أصلا هجرته في الله وانت لحقت تحبه في الله عشان تهجر. كلام عجيب، كلام عجيب. سبحان الله، الصيع الفساق لما يبقى واحد فيهم بيتشاكل تجد عشرات ينافحون عنه وينطلقون للذب عن أهل الإسلام. أولى بهذا، الأخوة يا عباد الله فصيل، أنت وأخوك فصيل واحد. سبحان الله، إنما المؤمنون إيش؟ إخوة. هذه قضية مهمة، عقد ولاء وبراء على شيخ بعينه، هذا كلام واضح الآن، على جماعة بعينها على شيخ. ده سبحان الله، أنت تقول الإمام الشافعي جانب الصواب، فإن قلت الشيخ فلان جانب الصواب، مش عاوز أسمي أسماء الأحسن الضارب، لو قلت الشيخ فلان جنب الصواب ينظرون اليك نظر شفر ماظر، انت بتتكلم عن شيخنا، انت بتكره شيخنا، انت بتبغض شيخنا، يبقى انت تبع التانيين. يا عم انا تبع الاسلام، انا لا تبع الاولانيين ولا التانيين. فلان يدرس كتاب او كتابين، تقول للاخ لماذا لا تحضر مع اخواني؟ يقول لك اصل انا ما بحضرش الا مع الشيخ فلان. سبحان الله، سبحان الله رب العرش العظيم. حزبيات واضحه صارت واضحه للعيان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يربي كثير من هؤلاء الذين لم يتقوا الله عز وجل في الشباب، يربونهم على الحزبية والعصبية والولاء للجماعة والولاء للشخص، وهذا كله مخالف لأصول أهل الإسلام جملة وتفصيلا. وأنا أحذر شباب المسلمين في هذه البلدة وفي غيرها ممن يسمعون الآن من هذا الأمر السيء، التصنيف والتحزيب، فلان السكندري وفلان السمنودي وفلان المنصوري وفلان الدمياطي سبحان الله، سبحان الله. كهؤلاء الذين يقولون السلفية السعودية والسلفية المصرية والسلفية الكويتية، سبحان الله. السلفية هي الإسلام المصفى كتابا وسنة، فإن قلت السلفية السعودية يقولون السلفية المستوردة من وراء البحار والكتب المستوردة من وراء البحار، سبحان الله، سبحان الله. وتجد آخرين على النقيض يقولون أصل نحن لا نسمع في قضايا الولاء والبراء وفي قضايا الكفر والإيمان إلا للشيخ فلان والشيخ علان، لأنهم أبصر بواقعنا من غيرهم. سبحان الله، أنت تتهم علماء الإسلام بالتجهيل؟ من أنت يا هذا؟ من أنت ومن الذي أدخل عليك هذا؟ سبحان الله يا عباد الله، هذا الكلام صار واضحا الآن، فاحذروا، فاحذروا من عقد ولاء أو براء على شيخ بعينه أو على جماعة بعينها أو على كتاب بعينه أو على مسجد بعينه. الكلام ده بقى معروف، ولا أريد أن أخوض في هذا الباب لأنه معروف للجميع، فاحذروا من هذا. واحذروا يا عباد الله من أدعياء السلفية ومن أدعياء أهل السنة والجماعة ممن يريدون أن يفرقوا بين أهل الإسلام وبين الفصيل الواحد. وهذا أوان الشروع في المقصود. قال الشيخ صالح حفظه الله: فإنه بعد محبة الله ورسوله تجب محبة أولياء الله ومعاداة أعدائه. قال تجب، هذا وجوب عيني على كل مسلم مكلف، لا يجوز لمسلم بحال من الأحوال أن يخرج عن هذا الإيش، عن هذا الوجوب. وسيأتي معنا الأدلة على وجوب ماذا؟ ها؟ على وجوب محبة الإيمان وأهله، وعلى وجوب بغض الكفران وأهله. ثم قال: فمن أصول العقيدة الإسلامية أنه يجب على كل مسلم يدين بهذه العقيدة أن يوالي أهلها وأن يعادي أعداءها، فيحب أهل التوحيد والإخلاص ويواليهم، ويبغض أهل الإشراك ويعاديهم، وذلك من ملة إبراهيم والذين معه الذين أمرنا بالاقتداء بهم. ابتداء لا بد وأن نعرف الكلام الأصولي الذي يأتي في هذه المسألة. المصنف رحمة الله عليه قال: أن يوالي المسلم أهل هذه العقيدة وأن يعادي أعداءها. فما هو مفهوم الولاء والبراء لغة واصطلاحا؟ واصطلاحا أي في اصطلاح علماء الاعتقاد رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. ابتداء الموالاة من مصدر والى، يوالي موالاة، ولفظ موالاة أعم من التولي، حيث إن الموالاة هي المحبة، وقيل هي بمعنى المتابعة، فيقال والى فلان أي تابعه، وقيل هي بمعنى القرب والإدناء، يقال والى فلان فلانا إذا قربه وأدناه. والتولي هو تقديم كامل المحبة والنصرة للمتولى، بحيث يكون المتولي مع المتولى كالظل مع الجسد، كالظل مع الجسد. وقيل التولي هو بمعنى الاتباع، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، أي من يتابعهم وينصرهم. إذن يظهر أن التولي أخص من الموالاة، بين كلمة التولي والمولاة عموم وخصوص، والولي هو الناصر، ومن أسمائه سبحانه وتعالى الناصر، والولي هو الصديق والتابع المحب. وهذه المسألة يعني اختطفتها سريعا، وإلا فالمسألة طويلة الذيل، ومن شاء أن يراجع تفاصيل الاصطلاح اللغوي فليراجع المعاجم اللغوية كلسان العرب للمنظور وتاج العروس والصحاح والمعجم الوسيط، سيجد تفصيلا للمعنى اللغوي ومستلزمات هذا المعنى. ولكن بشكل إجمالي نخلص أن معنى الموالاة والتولي في أغلب الأحايين هو المحبة والمودة والمتابعة والقرابة والنصرة، كل هذا يدخل في معنى ماذا؟ في معنى الموالاة. البراء، وهذا كلام جميل جدا، البراء كما يقول ابن منظور رحمة الله تعالى عليه، قال: والبراء المفارقة، يقال برئت من الشيء أبرأ براءة فأنا منه بريء، إذا أزلته عن نفسك وقطعت سبب ما بينك وبينه. وقال الأزهري مثل ذلك، وقال ابن الأعرابي: برئ إذا تخلص وإذا تنزه وتباعد، وبرئ أي إذ أعذر وأنذر، ومنه قول الله عز وجل: براءة من الله ورسوله. فالمعاني اللغوية للبراءة تدور حول المقاطعة والمزايلة والمفارقة والتخلص والتباعد مع الإعذار والإنذار. فالبراءة من المشركين ومفارقتهم ومقاطعتهم والبعد عنهم والتخلص منهم ومن شركهم ومعبوداتهم وبلادهم أمر واجب، أمر واجب. طيب، طبعا ما فيش هنا سبورة، المرة الجاية بقى بشوف لنا سبورة كده وقلب. طيب، يطلق أيضا لفظ المعاداة، واخد بالك، ويراد به نفس الاصطلاح. لهذا تجد أن الشيخ الإمام ابن منظور رحمة الله تعالى عليه يعني تجد يؤصل هذه المسألة فيقول: والمعاداة من عادى معاداة وعداء، أي كان له عدوا، ويعادي القوم أي عادى بعضهم بعضا، والعدو ضد الولي وضد الصديق، والعداوة اسم من المعاداة. يقال: تعادي ما بين فلان وفلان، أي إذا اختلف، تعادى فلان وفلان أي إذا اختلف وفسد. والمعاداة باختصار هي التباعد والاختلاف، وهي ضد إيش؟ الموالاة. وبهذا يتضح، تعمل بقى كده إيه، وبهذا يتضح الموالاة، وتعمل سهمين عشان كل حاجة كده نعملها بشكل توضيح. وبهذا يتضح أن الموالاة، وتقوم عامل إيش؟ سهمين. الموالاة منها ما يتعلق بالقلب والوجدان كالمحبة والمواد، ومنها ما يتعلق بالفعل والقول، واخد بالك، بالفعل والقول يبقى باللسان وبالجوارح، كالنصرة والمتابعة والقراب. طيب، والمعاداة نفس القص، البراءة على نوعين: براءة من العمل وبراءة من العامل. البراءة من العمل أي أن تتجنب كل عمل محرم سواء كان ذلك كفرا أو غير ذلك، والبراءة من العامل إن كان عمله كفرا أكبر وجبت البراءة منه بكل حال، وإن كانت البراءة من وجه دون وجه فيوالى بما معه من إيمان ويعادى بما معه من كفران وعصيان، حيث إنه يمكن أن يجتمع في المرء كفر وإيمان وفسوق وعصيان وإيمان. قال الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. معي يا إخوة؟ وقوله عليه الصلاة والسلام: فسوق سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. طبعا كل هذا لا نقصد به الكفر الأكبر ولا الشرك الأكبر كما هو معلوم. إذن الولاء والبراء يكون بالقلب واللسان والجوارح، ولكن لكل مسألة حكمها كما سيأتي معنا في حكم الولاء والبراء. طيب، الولاء اصطلاحا أي في اصطلاح أهل العلم هو موالاة أهل الإيمان وأهل التوحيد كما ذكر شيخنا حفظه الله تبارك وتعالى. قال: وأن يوالي أهلها أي أهل هذه العقيدة، وأن يحب أهل التوحيد والإخلاص، وأن يبغض أهل الإشراق ويعاديهم. يبقى الولاء يكون لمن؟ للتوحيد وأهله، والبراء يكون من الشرك والكفر والنفاق وأهله. معنا يا جماعة؟ وهنا سيأتي السؤال الذي طرحه جماعة من أهل العلم: لمن يكون الولاء ولمن يكون البراء؟ رد عليه على هذه المسألة بشيء من التفصيل أهل العلم رحمه الله تعالى. ابتداء الكلام واضح ولا أنا أحس أن الناس على رؤوسهم الطير؟ يعني الكلام واضح ولا أصلا عارف المصاصات اللي ماشية في البلد الوقت، فالكلام ده واضح. الحمد لله. قال أهل العلم: يجب أهل يحب أهل الإيمان الخلص ويوالوا، ويبغض أهل الإشراك الخلص ويعادوا. فالولاء يكون لله ولرسوله وللمؤمنين: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. الولاء لله يعني حب الله، ونفصل بقى هذه المسألة. الولاء لله يعني حب الله، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وحكم الله عز وجل على من لم ينقد لهذا الحكم أي حب الله تبارك وتعالى بالردة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون. فسمى الله عز وجل من يبغضه مرتدا كافرا. طيب، هذا الحب له ثمرة؟ نعم، وهذه هي المسألة التي ينبغي أن نتعلمها. إذا قلت لي أنا أحب الله، الشاب الذي يقول لي لابس بنطلون ساقط ما خد بالك أنت وفتح صدره وحاطط أنصيال وكلام ده، هذا كلام واضح وسيأتي الكلام عليه. إذا قلت له أنت تحب الله، يقول لك: نعم أنا أحب الله. ما هي الثمرة التي أعرف بها أنك محب لله؟ وقد أسلفنا أن الولاء والبراء يكون بماذا؟ يكون بالقلب واللسان والجوارح. خد بالك، اللي بيرفع شعار الصليب او بيلبس حاجات مكتوب عليها انجليزي، خد بالك، لا شك انه يولي من؟ يولي جورج بوش ومن حذا حذوه، انما انت لا تولي الله ورسوله، اليس كذلك؟ دي مساله يا جماعه مهمه، ثمره كل مساله. طب ما هي ثمره الحب لله عز وجل؟ اولا، ثمره حب الله تبارك وتعالى ان ننصر دين الله عز وجل، وان نحب الله عز وجل اكثر من ان نحب ذواتنا وانفسنا، وان ننصر دين الله عز وجل، وان ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان نذب عن حياض الدين. يعني لا يجوز ابدا ولا يمكن ابدا ان تكون محبا لله عز وجل وان تسب بالله عز وجل، او ان تسب بدينه، او ان تسب رسوله، او ان تسب شيئا من هدي رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول لك دلاحة دي تخلف رجعية ووساخة ومش نظافة ومش على الموضة ومش هتبقى جنتل، كلام ده كلام خطير، كلام خطير من المنظور العقدي. واخد بالك انت ازاي؟ اذا لابد وان يتعلم المسلم ثمرة الحب لله عز وجل. الولاء ايضا يكون لمن؟ للرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسداها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فسماهم الله عز وجل فساقا. إذن لابد وأن نعي هذه المسألة. طيب، إذا كنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما أدب عمر فقال له عمر: والله لا أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال: لا. فقال: والله لا أنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. فقال: الآن يا عمر. النبي عليه السلام يقول كما في الصحيحين: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وولده ونفسه والناس أجمعين. إذن ثمرة هذه المحبة لابد وأن تتضح. طب ثمرة هذه المحبة: أولا طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر، في كل ما أمر عليه الصلاة والسلام. ما تختارش حاجة وتسيب حاجة، ما تختارش أن أنت تبقى بتصلي وتسيب اللحية. لا، ما ينفعش تاخد اللحية وتسيب الهدي الباطل. المراقبة لله، ما تقوليش بقى أصل أنا بقيت شيخ المشايخ ومختوم بقى كده. لا يا حبيبي، هذا كلام غير صحيح بالمرة. هذا فهم مجتزأ للإسلام. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي في الإسلام بجميع إيه؟ بجميع شرائعه. إذن لابد وأن نفهم هذا. طاعة النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أمر. واخد بالك؟ الذي أوصاك أن تعفي لحيتك والذي أوصاك أن تبر والديك، صح ولا لا؟ مش تطلع عين ابوك وتقول له بقى اصل انا راجل سني. سني منين؟ كذاب. مش تبغض اهل الايمان واهل التوحيد عشان مش بيحضروش للشيخ بتاعك ولا الجماعه بتاعتك وتقول اصل انا سني. سني منين؟ سبحان الله، سبحان الله يا رب العرش العظيم. يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه، اي في الاسلام بجميع شرائعه. ايضا تصديقه صلى الله عليه وسلم فيما اخبر، في كل ما أخبر عليه الصلاة والسلام تصدقه حتى ولو لم تعقل الايه المسألة. ليس كل ما لا تعقله يكون ايه؟ يكون خطأ. طلعت هذه المسألة عن النبي عليه الصلاة والسلام لما يقول: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون. ازاي؟ مش بتاعتك انت تؤمن بها وخلاص. بس انا شايف ان المسلمين هفأ، العيال اللي بيمشوا في الشارع ده الخزلان كله. انزل في جامعة المنصورة تجد والله العظيم نحن أولى الناس بالضرر، هزيمة منكرة. واخد بالك؟ ولكن سينتصر أهل الإسلام. إزاي؟ مش بتاعتك. هذا من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. واخد بالك؟ صلى الله على محمد. من أراد أن يعمق إيمانه برسول الله صلى الله عليه وسلم وبرسالته، أنا أنصحه أن يقرأ في أبواب أشراط الساعة، في أبواب أشراط الإيه؟ في أبواب أشراط الساعة. طيب، يبقى طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، الانتهاء عما نهى عنه وزجر. نهاك رسول الله عن أي شيء لابد وأن تنتهي عنه وأن تجاهد نفسك في ذلك. مثلا أنت شاب مسكين كده، واخد بالك، والواد يا عيني خلاص هيفرقع من جنابه ويمشي في الشارع، يجد تبرج ويجد سطور ويجد خلعه ويجد بجود. انا عارف والناس بتجيلي مشكلات كل يوم 30 40 مشكله، مش قادر افرهط، هضيع، مش عارف ايه. انا افهم هذا، ولكن ينبغي ان تنتهي عما نهى الله عنه. لا تطلق بصرك وتقول اصل دي حريه وانا بساعد نفسي كده على ايه؟ تحرم الكبت الجنسي، ما نظريه فرويد. واخد بالك؟ مثلا تبقى راجل مقصر لي قميصك وملتحي وبتاع وبتتكلم بكلام الفساق. اذكر ولا زلت وانا اقول هذا حتى اعلم الاخوه، كنت اسير مع احد هؤلاء الذين يتكلمون كثيرا ويعملون قليلا. سبحان الله، يمشي معي، فصارت بنت من البنات المتبرجات في شارع من الشوارع، فقال لي: سبحان الله، البنت دي مز. انا معلش يعني مع التحفظ على المصطلح، انا اريد بس ان اعطي نموذج للموالاة الحقيقية لكثير من لأهل الفسق. انت لازلت حتى الآن تتكلم بكلامي، لازلت حتى الآن حقيقة يا جماعة، لازل وتقول يعني تقول نفس الكلام الذي يقولونه، حتى لا أقول على سبيل المزاح، تقول حتى في كلامك الدارج، يعني كلام أنا حتى لو كان لم يكن محرما في ذاته، ولكن أنت تشابه ممن؟ تشابه ممن؟ أهل الفسق. يقول لك فكك مني، يقول لك يعني أنا مش فاكر، بس هو كلام كتير، كلام الهم كتير، واخد بالك؟ اتق الله عز وجل، اتق الله، لا يجوز ذلك. سيأتي الكلام معنا أيضا حول هذه القضية وحول حكمها، وحول حكمها. طيب، رابعا، عبادة الله بما شرع لا بالأهواء والبدع. إياك أن تعبد الله عز وجل بغير ما شرع الله على لسان رسوله. إياك أن تقول أصلي صلاة الرغائب، إياك أن تقول أقوم مثلا ليلة محددة في الأسبوع وأجمع زملائي عليها، لا، هذا كله من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. أيضا خامسا من ثمرة حب النبي صلى الله عليه وسلم نشر سنته في كل مكان. تدخل إلى الجامعة وتستحي أن تقصر ثيابك، يقول لك يا عم الشيخ اللي مقصر بنطلونك، بينما إذا خرجت الموضة البنتكور مثلا، إذا صار الشباب بيها، الناس لا نكير. فلماذا أنت تهزأ بسنة رسول الله قبل غيره؟ لماذا لا تجهر به؟ لماذا تستحي؟ يقول لك أنا مثلا لا أسير وأنا ساتر الرأس مثلا، ليه؟ أصلي بستحي ألبس حاجات الناس تقول عني ايه، انني رجعي ومتخلف. سبحان الله، تلبس لي كاسكات مكتوب عليها طور، او مرسوم عليها طور، ولا مرسوم عليها بتاع بقرون، ولا تستحي، لا تستحي يا طور، لا تستحي من هذا. سبحان الله، هذا شعار من شعراء هؤلاء، سبحان الله. وانما يستحي هؤلاء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لك ما تهذبش لحيتك شوية يا اخي، اصل هي قليلة الادب، أصلية لما تبقى طويلة تبقى قليلة الأدب. سبحان الله، تهذب إيه؟ أنا أسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لا تسمح، أذكر وأنا طالب في الكلية أحد الأساتذة أراد أن يمزح معي، ويمزح ولا يقصد بذلك الاستهزاء، ولكن كان يمزح معي فقط حول قضية تقصير الثياب. والله ثم والله ثم والله وقفت له في عرض المدرج وقلت له: أتهزأ بهدي رسول الله؟ والله لا أسمح لك أن تهزأ بهدي رسول الله حتى لو هترسبني في المادة دي، واخد بالك؟ فاعتذر لي امام الطلبه. فلا تسمح، لا تسمح لاحد، لا من قريب ولا من بعيد، بماذا؟ بانتهاك عقيداتك ولا حرمه عقيداتك. ما تقولش بقى دي مصلحه وكلمه مش هتلزق، لا، لا تسمح، لا تتنازل عن مبدئك يا عبد الله، لا تنازل عن مبدئك يا عبد الله. سته، الذب عن هذه السنه. لا تقل نحن نأخذ الدين من القرآن فقط كالقرآنيين، هؤلاء القرآنيون أنا أعرف واحدا منهم لا يصلي، لا يصلي. طب قلت له: القرآن لا يأمرك بالصلاة؟ قال: لا، السنة هي اللي أمرت. قلت له: كيف؟ والله يقول: وأقيموا الصلاة. قال لي: ما أنا ما أعرفش صفة الصلاة دي، فإزاي أقيمها؟ أنت شفت المسألة؟ سبحان الله، فكافر بما أصله من أنه يؤمن بالقرآن دون السنة. لا، نحن ننشر السنة ونذب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونتعبد لله عز وجل بالصحيح فقط دون الضعيف والموضوع، نتعبد لله عز وجل بالصحيح فقط دون الضعيف والموضوع. سابعا، نبين مكانته صلى الله عليه وسلم وفضله صلى الله عليه وسلم، ويعني مدى مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة، وأنه لا نبي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، لا مرزة ولا البهاء ولا أحد من هؤلاء الكفار الذين يتكلمون الآن ويقولون أن هناك نبي بعد النبي. لا، أنا العاقب فلا نبي بعدي. فعقيدة ختم النبوة من العقائد التي ينبغي أن تحفظ، أن تحفظ، وأن يعني يتربى عليها أهل الإسلام جميعا. ثامنا، لابد وأن نجتهد غاية الاجتهاد في معرفة شمائله صلى الله عليه وسلم، ولا بد من دراسة شمائله صلى الله عليه وسلم وصفاته الخلقية والخلقية. لا بأس بمراجعة مختصر شمائل المحمدية للإمام الترمذي التي علق عليها وحققها شيخنا الألباني رحمة الله تعالى عليه، فهي من أجمل ما كتب في هذا الباب. وإذا أردت التوسع فعندك الخصائص الكبرى للسيوطي، وعندك كتاب كشف الغمة ببيان خصائص النبي والأمة لأبي الحسن المأربي في هذا الباب، فكلها كتب مباركة تبين لك خصائص نبيك صلى الله عليه وسلم، ونبيك كأنك تراه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثالثا، الولاء للمؤمنين. الولاء لمن؟ للمؤمنين. إنما المؤمنون إخوة، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا على خلاف ما هو مقعد الآن مما صرنا نراه إزاء الأزمة العالمية وقبل الأزمة العالمية، أنا وأنا وأنا ومن بعد الطوفان. هذا كلام باطل لا يقوله أهل الإيمان قط أبدا. يعني أنا أتعجب حينما يأتيني شاب يقول لي في المسجد الفلاني يا شيخ دول كذابين، وفلان بينقل الأخبار للشيخ فلان وفلان. كلام عجيب، كلام عجيب جدا نسمعه الآن، ويعني يردد على ألسنة بعض الملتزمين الجدد لم يكن سلفا موجود. لماذا؟ لأن الأخوة لم تعد متحققة. لهذا يجب، وهذا أمر وجوب، يجب على كل مسلم أن يحيي خلق الأخوة الإيمانية بيننا. يعني أنا أحب أن أرى منك يا أخي إثارا لا آثرة، واخد بالك؟ نفسي أشوف واحد كده يبقى ماشي مثلا في الشارع مثلا والدنيا مطر، فيجد أخا له في الله فيقول له رايح فين يا أخي، يقول له رايح المكان الفلاني، يقول له هوصلك مخصوص. إيه المشكلة؟ أشوف أخ من إخواني شايل حاجات كتير أقول له والله العظيم ما أنت شايل، لازم أشيل معاه. لما أشوف واحد مثلا عنده عسر أجتهد قدر الإمكان إن أنا أسد هذا العسر قدر إمكاني، أن أخفف عنه المعاناة والألم. إنما ده مش موجود، ده فلان بيبقى في المسجد الذي تصلي فيه أنت ولا تسأل عنه. والله العظيم من الخزيان أنني مريض، يعني كان حصل شيء من عملية بسيطة كده في 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 التجويف الفمي، فمرضت فقعدت في البيت أسبوعين. والله العظيم، والله المتصل يتصل ليسأل، فإذا قلت له أنا مريض أغلق في وجه الهاتف. ما فكر واحد من هؤلاء إلا النذر اليسير، بل أنذر من اليسير في المنصورة، حسبنا الله ونعم الوكيل، واخد بالك؟ ما فكر هؤلاء إن هم يزورون حتى الجيران الذين نصلي معهم في المسجد ويزعمون أنهم إخوة. وأنا أقول هذا لنعلم أنفسنا هذه كلها ليست من صفات من؟ من صفات أهل الاستقامة وأهل الإسلام. معي يا إخوة؟ هذا كلام خطر، خطر عليك وعلى ديانتك، لأن بعد هذا يحدث الانتكاس والارتداد. بدون تحقيق هذه الأخوة الإيمانية يحدث إيش؟ تحدث بقى الانتكاسة ويحدث الردة، والحقنا يا عم علي فلان انتكس وتعالى أن أعادك معاه. طب ما تلحقه أنت من الأول، سبحان الله رب العالمين. حقق الأخوة الإيمانية حتى إذا نزل إيمان وجد من يأخذ بيديه، مش تسيبه الشياطين الإنس والجن يتلقفوه. ده في ناس وقفاله بالملايين يقولوا تعال، يعني الإخوة أخونا عمرو ما كان بيقول لي على أسبوع شمال الجامعات بيقول لك العيال في المنصورة هنا مجهزة نفسها تجهيز اسم الأسبوع الجاي. طب مين بقى فينا جاهز نفسه؟ أنا أعرف كام؟ أنا أعرف 30 شاب مش هسيبهم فاضل الأسبوع دول. لو إيه المشكلة إن أسبوع يا أخي يقول لي يعني أنا عطل نفسي وطلب العلم؟ يا أخي سبحان الله، هذا أسبوع تحصن أخاك من الزنا، تحصن أخاك من البدعة، تحصن أخاك من الوقوع في الخمور والمخدرات، إيه المشكلة؟ سبحان الله رب العرش العظيم، نسأل الله السلامة والعافية. يعني لو استوقفنا من كل كلمة يعني لن ننتهي من المقدمة الصفحة رقم 3 حتى الآن، نسأل الله الإعانة والتوفيق والفتح. يا رب اهدنا يا رب. فالولاء للمؤمنين يا عباد الله له ثماره، ويعني معروفة، منها المتابعة ومنها الأخوة ومنها الرحمة بين أهل الإيمان، ومنها التواضع ولين الجانب لإخواني. سبحان الله، نحن الآن صرنا أذلة على الكافرين أعزة على المؤمنين بخلاف منطوق الآية ومفهومها. سبحان الله، أشياء عجيب. الأخ تلاقيه وارم، والله العظيم نصلي في رمضان في مسجد من المساجد التي تهجد ليلا الساعة 12 واحدة بالليل، المفروض أن هؤلاء الذين يصلون هناك هم الصفوة وهم خيرة إخواننا وكذا، الإخوة لا تلقى على بعض سلام. أرأيتم أعجب من هذا؟ وينظر الواحد منهم إلى إخواني نظر شذر مظهر، أنت تبعنا ولا تبع التانيين؟ هذا الكلام أليس هذا واقعا؟ أليس هذا واقعا؟ في كلية صيدلة يتصل بي أخ من إخواني يقول لي يا شيخ فلان لقيته بيزن ولا زميل، فرحت الأخ ينتمي يزعم أنه ينتمي إلى المنهج السلفي بس تبع فلان. أيوة، فإيه اللي حصل؟ يقول لك فرحت قلت له يا أخي تعالى ما ننكر عليه، قال لا 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 روح له أنت، أنا ماليش دعوة بيك ولا بيه. إلى هذه الدرجة من السذاجة؟ وأعداؤكم في الداخل والخارج يلعبون على هذه السياسة، سياسة فرق تاسد، سياسة فرق تاسد، افهموا بقى ما يريده أعداء الله عز وجل لكم. إذا لابد وأن نفهم القضية، الولاء لأهل الإيمان ولاء مطلق، ولاء مطلق لا تقيده قيود. يا رب تكون اتفهمت الكلمات دي، أنا بكلم نفسي. لا إله إلا الله، نحن لسه ما دخلناش في الأحكام، ده انتوا لسه الأحكام دي هتلففكم. احنا قلنا ايه؟ قلنا ايه؟ يا رب احنا أربعة، الولاء للصحب الكرام. قال الله عز وجل لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. طبعا وفضائل الصحابة يعني أكثر من أن تحصى، ويمكنك أن تراجع كثيرا من الكتب في هذا الباب، ولكن يعني انظر إلى قول الله عز وجل والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، يحبون من هاجر إليهم، على خلافك أنت لو أتاك أخ من إخوانك ضيفا تقول له يا عم يا بخت بنزار وخفف، لا، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. لا والله أنت أخي وأنت وأنا أحبه أن تأتيني وأنت زورني، ده حصلتنا البركة، مش تقول له حصلتنا البركة وخلص يا الله. كلام عجيب، كلام عجيب جدا، سبحان الله رب العرش العظيم. ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص، مش لا آكل بس زود يا أخي معلش هجيب اللقمة والله أنا وأنت وربنا ينفعنا وإياكم. عجبتني كلمات قالها شيخنا الدكتور سيد حسين العفاني حفظه الله تعالى، وأنا مش متعصب للشيخ سيد ولا متحزب له، والله يعلم ذلك ويشهد على ذلك، ولكنه حب في الله، صلى الله عز وجل أن يجمعني بهذا الرجل وجميع مشايخنا في الجنة مع النبي محمد وإن قصرت أعمالي. فالشيخ كان يحكي يوم كان سجيدا مع الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف المحدث الذي هضم حقه ولكن الله عز وجل أظهره على العالمين في يوم موته ببركة إخلاصه وحبه للخمول وبغضه للشهرة، نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم من الرياء والسمعة والتسميع والغرور وحب الظهور كل هذا يا رب العالمين. الشاهد يقول الشيخ ما أكلنا منذ أيام، فالعسكري أعطى الشيخ محمد عمرو لأنه كان مريضا بالسكر فكاد أن يصاب بغيبوبة سكر فأعطاه برتقالة أعزكم الله، برتقالة من برتقالات اللي هي الترحيل، فيأتي الشيخ فيريد أن يقسمها فأتى بالكلبش مع الشيخ سيد وقام بإيه؟ بتنصيفها بينه وبينه. هذه هي الأخوة، هذه الأخوة، فأين نحن من هذه الأخوة؟ أين نحن من هذه الأخوة؟ فالواجب وثمرة محبتنا للصحابة رضي الله عنهم أولا أن نحبهم جميعا، ثانيا بكل الخير نذكرهم، ثالثا أن نواليهم جميعا، رابعا أن نعادي من ينتقصهم أو ينتقص بعضهم أو يسب بعضهم أو يكفر بعضهم كالشيعة الاثنى عشرية والشيعة الرافضة، كل هؤلاء نحن نبغضهم. خامسا نسمي أسماء مجموعاتنا ومدارسنا، لما يبقى في مدارس إسلامية يعني وفصولنا التعليمية وأبنائنا بأسماء هؤلاء. سمي ابنك مصعب مش تسميه توتو، وسمي اسمك ابنك جليبيب مش تسميه سوسو وفوفو. لا هذا كلام عجيب، كلام عجيب. لا، نسمي أبناءنا بأسماء الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين، ثم نحذر وننفر من كل من سب من الصحابة. أستاذ جامعي يسب من الصحابة يكتب في كتابه أشياء تغضب الله عز وجل عن معاوية بن أبي سفيان وعن خالد بن الوليد وعن أبي هريرة وغير ذلك، هؤلاء ينبغي أن نحذر منهم، لأنه إن لم يكن شيعيا خالصا فعنده لوثة شيعية قد تدخل على بعض أصحاب القلوب المريضة. والشباب في مصر الآن ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أبيض يا ورد، يعني يمكن أن يدخل عليه أي أحد بأي كلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وإلا فانتشار التشيع في ديار أهل سنة هذا كلام خطير، وأنتم رأيتم ثمرة انتشار التشيع في العراق من تقتل وتنكيل وتذبيح إلى غير ذلك. كل هذا صار معلوما للجميع، للقاصي والداني وحسن نصر وشركاء الذين تكلموا في الفترة الأخيرة في أثناء حرب غزة على سبيل الخصوص، أظن قد أظهر وكشر عن أنيابه، ويأبى الله عز وجل إلا أن يظهر هؤلاء حتى لبعض المنتسبين للتيارات الإسلامية التي كانت تفرح بهم أيام فرح وتعلق صورهم في المساجد، وهذا كله من الخذلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولعل هذا لأنهم يربطون مواقفهم بالتجميع الكمي لا على الأساس العقدي كما هو معلوم عن بعض الجماعات، ولا أريد أن أصرح بالأسماء حتى يعني لا أزيد فرقة المسلمين فرقة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم بعد ذلك الولاء لكتاب الله عز وجل، الولاء لكتاب الله عز وجل. أقول هذه رقم 6 ولا رقم 5؟ 6. أنتم معنا؟ طب هم ايه بقى انواع الولاء؟ طب شوف حتى مش متعودين على النظام، على الهمجيه والتخلف، يعني هذا كله نقص تربوي صدقا والله. انا اسال سؤالا اليس كذلك؟ يرد علي عن طريق ان انت ترفع ايدك وانا اللي اختار، صح؟ ارفع ايدك، ما حدش عايز يرفع ايدك. لو حد بصرنا بعيوبنا نزعل. لا اله الا الله، ان الله وانا اليه راجعون. قول يا مولانا، قول يا بركة، هو فيش غيرك، ما تبصش وراك، هو في غدة الهوى اللي وراك. أيوة، ما تبصش، ما تقراش التقرير اللي عايزك من دماغك كده. اتكلم واغلط. جميل، جزاك الله خير. دروسك قول لك بوس، ماشي. جميل، يسألك حاجتين وتاخد حب. يلا، لا إله إلا الله، هم دول بس، خلاص على قد البوسة بقى. لا مش هديك، أنا مش عايز، أنا عايز أشوف واحد ثاني. إيه؟ قول يا مولانا أهو، قول يا شيخ محمد. الولاء لمن؟ لله. جميل، جزاك الله خير، جميل. وبعد كده الصحابة، جميل، جزاك الله خير. شفت بقى الناس، لا ياخد حضن يدفنني. جزاك الله خير، بس الدفين دف الرجاله بس يا ابني، الدنيا ساعة يا ابني. طيب، سادسا الولاء للكتاب، الولاء للقرآن، وذلك يكون عن طريق حفظ القرآن وتدبر القرآن والعمل بالقرآن ونشر القرآن وتحكيم القرآن في كل صغير وكبير. كل هذا من ثمرات الولاء لمن؟ للكتاب. طيب، وأيضا من ثمرات الولاء للكتاب أن القرآن لا يصل أن ترد على الشبهات التي تقال على القرآن. حينما تجد مثلا في البلطك أن النصارى يقولون القرآن فيه ترادف وفيه تناقض وفيه لبس وفيه غموض، مش يقولون هذا الكلام؟ يقولون فيه أخطاء نحوية وصرفية وبلاغية. ترد أم لا ترد؟ ولكن بشرط أن تكون من أهل العلم، من أهل الرد. إنما أبيض يا ورد ما يردش، هيفتن، لأن المتكلم قد يكون لسنا، قد يكون حافظا للشبهات، وأنت أبيض لا تعرف أصلا عقيدتك في كتاب الله عز وجل، فبالتالي تتسرب إليك هذه الشبهة، ثم بعد ذلك إيه يحدث عندك نوع من أنواع الزعزعة الإيمانية. طرحت هذه المسألة يا جماعة؟ طيب، الذين يقولون بالتحاكم، الذين يقولون بأن القرآن لا يصلح للحكم في الزمان والمكان، هذه شبهة موجودة أم لا؟ يقولون القرآن دلوقتي ده نزل من سنة كام؟ من 1430 سنة، صح ولا لا؟ جميل، وإحنا دلوقتي في القرن الكام؟ بما اللي هي قاعدة بما أن إذا، أنا كده بقاعدة بما أن إذا. طيب دلوقتي في عربيات وكان زمان بيركبوا حمير، ينفع ان انت تقول لي احكم بقى بالقران؟ ينفع؟ ينفع تقول لي ان الاقتصاد يخضع للاسلام؟ لا طبعا ما ينفعش. امال يخضع ايه؟ يخضع للقواعد العامه المحكمه دوليه. ينفع تقول لي التعليم ما يبقاش فيه اختلاط؟ لا طبعا، ده هزيان. التعليم اللي ما فيش فيه اختلاط، امال الناس دي انت رايح نفسها ازاي؟ ازاي؟ مثلا انا اعطيك يعني امثله، ينفع تقول ما فيش حاجه اسمها حدود، والحدود دي مش عارف قسوه ووحشيه وهمجيه وتخلف؟ كل هذا يقال، كل هذه الشبهات تقال حول قضيه تحكيم الشريعه، فلا بد وان تكون فاهما لما يقال، وان تكون عالما بالرد على هذه الشبهات، والا فان اعداء الله عز وجل في الداخل والخارج قد يدخلون عليك هذه الشبهات، ولا حول ولا قوه الا بالله، ثم بعد ذلك نراك علمانيا تردد كلامه وتقول ما يقولونه. اذن لابد وان نفهم هذه المسائل وان نرد على هذه الشبهات ردا واقعيا. ايضا لابد من الولاء لهذا الدين، وذلك يكون بالثمار الآتية: أولا عن طريق تعلم هذا الدين وتعلم أحكام هذه الشرعة، ثانيا عن طريق نشر هذا الدين، ثالثا عن طريق الجهاد في سبيل نشر هذا الدين، رابعا الذب عن هذا الدين. واخد بالك؟ وهذا كلام نفيس جدا. لهذا يقول الشيخ سعيد عبد الغني، الشيخ سيد سعيد عبد الغني في كتابه الفذ حقيقة الولاء والبراء في معتقد أهل السنة والجماعة، هذا الكتاب من أروع ما كتب في هذا الباب، لاسيما وأنه يناقش بعض المسائل المعاصرة التي ينبغي لكل أحد أن يفهمها وأن يعلمها. يقول: صور من الذب عن هذا الدين. يقول: في العصر الحديث في القرن العشرين الميلادي يتعرض الدين الإسلامي لهجوم عنيف وحملات شرسة من أعدائه المجرمين من اليهود والنصارى والمنافقين يهود العرب، يريدون التشكيك في الدين وصد الناس عنه، بل وصرف أبنائه عنه وإغوائهم وإضلالهم، وذلك عن طريق الطعن في هذا الدين وفي قيمه ومبادئه وشرعيته وأحكامه وأوامره ونواهيه، وذلك لأنهم وجدوا الطريق المسلح والاحتلال العسكري طريقا معقدا ومسلكا صعبا خسروا فيه الكثير والكثير من الأموال والأنفس، علاوة عما وصلوا إليه من أن المسلم يغار على دينه ويدافع عنه بكل ما يمتلك وبأغلى ما عنده، خاصة لو كانت الحرب تحت شعار العقيدة، فأرادوا أن يخدعوا المسلم ويصيبوه في مكمن ومقتل، فدخلوا له تارة عن طريق التقدم والمدنية، وتارة عن طريق التقدم الفكري والنضوج العقلي، وتارة عن طريق الإصلاح والمساواة، وتارة عن طريق الحقوق الإنسان، وتارة عن طريق الحرية والديمقراطية، ومعظم هذه الطرق والوسائل عن طريق وواسطة المنافقين ممن يدعون الإسلام ظاهرا ويكفرون به، وكما قال الله عز وجل: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. طبعا الحرب الشرسة على الدين حرب قديمة حديثة، وقد استوفى الشيخ حفظه الله تعالى ذكر بعض الحروب القديمة التي ورد ذكرها في القرآن على الإسلام وأهله، ثم ذكر بعض الحروب الحديثة التي ذكرها بعض المعاندين. إذن الحرب على الدين حرب ثابتة، وأنت إذا كنت تزعم الولاء للدين فلا بد وأن تذب عن حياض هذا إيه؟ هذا الدين. يعني مثلا الذين يمزحون للنكت، فيقولون بعض النكت يقول لك هذه النكتة سمعتها من واحد يدفع يعني وزارة الأوقاف، يقول يعني أن هؤلاء الفقهاء، ويقصد بالفقهاء اللي هم بيقروا في الإيه على الطرب. طبعا هذه الكلمة كلمة استهزاء بأهل العلم، هي كلمة استهزاء فاحذرها. يقول لك الفقهاء، لا، هي أصلها الفقهاء، هي أصلها الفقهاء، فهي كلمة استهزاء بأهل العلم رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. فيقول مثلا فلان كان جالسا هو وجماعة من هؤلاء يأكلون بعد ما قرأوا الصمدية في بيت من البيوت، ففلان هذا قال فك رقبة، وأخذ رقبة مثلا أي حاجة بتتاكل لها رقبة، باطة مثلا، واخد بالك، والتاني قال لك قولي أجنحة وأخذ الأجنحة، والتاني قال ورابع قال لك وحملها الإنسان. كل هذا استهزاء، كل هذا استهزاء بالشرع. هذا الكلام لا يجوز فيه السخرية، هذا الكلام قد يكفر صاحبه. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الكلام واضح، الكلام واضح. لا تقول لي أصل هذه نكتة، أصلا أقولها من باب التريض والمرح. هذا كلام كله يعني لا يقبل في شرعة الله تبارك وتعالى. أيضا من صور الذب عن حياض هذا الدين محاربة البدع وأهلها، محاربة البدع وأهلها، لأنه لا بد وأن نعلم الناس حقيقة البدع وحقيقة أهل البدع. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر وقع فيه. كنت أسأل رسول الله عن الشر مخافة أن يدركني. هذا هو المستند الذي يستند إليه أهل العلم في التحذير من الفرق والبدع وأهلها، سواء كانت هذه الفرق بائدة أو سائدة. معي يا جماعة، تجد مثلا من البدع بدعة الصوفية، وهي بدعة قديمة حديثة، هذه البدعة التي بدأت تنتشر الآن بعدما كادت أن تخمو بفعل كبيرهم الذي تعرفونه في مصر، هذا الرجل المجرم الذي يريد الآن إحياء هذا الفكر الخبيث القائم على الخزعبلات بإنشاء 5 معاهد كبار للصوفية، يعلم فيها الشباب أن الرقص الذي يحدث في حلقات يسمونها زورا ومهتنا حلقات الذكر أنها دين، وأن التوسل بالمقبور أنه من أفضل أنواع التوسل، إلى غير ذلك من أصول الصوفية، من عقيدة وحدة الوجود والحلول والتجلي، إلى غير ذلك من العقائد الشهيرة التي تحتاج إلى شيء من التفصيل. الشاهد الذي أريد أن أقوله أن هؤلاء لابد من التحذير منه. وهناك صراحة رسالة أنصح إخواننا باقتنائها لتكون حجة على كل منكر معاد، يقال لها فتاوى علماء الأزهر الشريف حول القبور والأطرحة، وإن شاء الله سنأتي بها في مجلس من المجالس. والمجلس الجاي إمتى إن شاء الله؟ يوم الأربع؟ يوم الأربع إمتى؟ العصر؟ يا رب استرها. إن قدر لنا البقاء واللقاء وما حصلش حاجة، واخد بالك، وجينا الأربع إن شاء الله عز وجل بإذن الله تبارك وتعالى، هبقى إن شاء الله أناقش هذه المسألة، وسآتي أعرج على معرفة العدو من كتبي إن شاء الله عز وجل. ولكن فتاوى كبار علماء الأزهر الشريف حول الشيعة وحول الصوفية التي جمعها فضيلة الشيخ الدكتور محمد يسري حفظه الله، هي من أروع ما يستطيع الإنسان أن يرد به على المخالف، لأنك إن طعنت فلن تطعن في ماذا؟ لن تطعن إلا في المؤسسة الرسمية، أليس كذلك؟ واخد بالك، هذه مسألة مهمة جدا. أيضا الشيعة الرافضة الذي انتشر خطرهم الآن، لا سيما وأن بعض المفتونين من بعض الجماعات الإسلامية، من بعض الجماعات الإسلامية التي لا تعرف حقائق الأشياء، يقولون الجهاد وحزب اللات إلى غير ذلك، هؤلاء جميعا يوسوسون، يقولون انظر إلى حسن ناصر ماذا فعل، هؤلاء هم الرجال، أما أنتم فلا تحسنون إلا التنظير السالب كما يقولون. هذا كلام باطل، هذا كلام باطل، ولا بد وأن يتعلمه المسلم، وأن يعرف أن هؤلاء المخذلين إما أنهم جهال وهذه أحسن أحوالهم إن أحسننا بهم الظن، وإما أنهم مشاركين في نشر التشيع في بلاد أهل الإسلام مما سيأتي بثمار خبيثة. وكما يقال إن العالم لا يرى الفتنة وهي مقبلة، وإن الجاهل لا يرى الفتنة وهي مدبرة. أيضا من البدع التي ينبغي أن نحذر منها بدعة العلمانية، بدعة العلمانية التي انتشرت الآن، وأنا ذكرت هذا في شريط يقال له دعوني، دعوني ألتزم، أنا أنصح إخواننا بسماع هذا الشريط ونشره الآن في الشباب. الوادي الآن تجد واقف واخد بيت كده على باب جامع، والله العظيم هذا حاصل. تعمل ايه يا ابني؟ يقول لك عادي يا شيخ. كلمة عادي دي يعني ايه؟ دخلها تحت المجهر العقدي، يعني تحويل المعروف لمنكر والمنكر لمعروف. وهذه من اصول ايه؟ من اصول العلمانية. الواد الثاني بيشرب حشيش، يقول لك عادي مش مشكلة، خليك فريش، بيقولوا كده. واخد بالك؟ هذا كله من اصول العلمانية التي يلقمها الان الشباب ويلقنوها عن طريق الاعلام. فيلم كذا يقول لك الزنا ده اللي وحش، انما اللواط عادي عادي، هو في حاجه بتقول ان اللواط حرام؟ سبحان الله. فينشا هذا الشاب اللي يا عيني لا شاف دين في مدارس ولا دين في جوامع، المدارس مفرغه من الدين والجوامع مفرغه من الدين والبيوت اصلا ما فيش فيها دين، وكل حاجه كلها قائمه على الانترنت، مواقع اباحيه، بيدخل فبيجد ما يقال له المثليه. وهذه الكلمة كلمة خاطئة يروج لها إعلاميا حتى يقل ألمها عندك. هذا غلط، هو الشذوذ، لابد ألا تستبدل الكلمات، هو الشذوذ. معي يا إخوة؟ انتشر هذا انتشار واضح جدا الآن في المدينة الجامعية بين الشباب، وانتشر السحاق بين البنات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويتصل علي يعني كثير من الشباب، وتتصل علي كثير من البنات يخبروني بهذا. سبحان الله، كل هذه من ثمار العلمانية. فإذا سألت ماذا تعرف عن العلمانية؟ يقول لك العلمانية دي يعني أبقى معلم، يعني أبقى فاهم، يعني تجد أشياء عجيبة. زي ما أخونا أحمد جلال بيسأل في مجلسه الاستشراق، قال له يعني الشمس بتطلع من المشرق؟ أول ما قال لي هذه الكلمة يعني ضحكت ضحكا كالبكا، ضحكت ضحكا كالبكا. أمور يضحك السفهاء منها ويبكي من عواقبها اللبيب، وأنت لا تعرف عدوك فكيف تحاربه؟ كل ما نفعله هي ردود أفعال فقط. هذا غلط، هذا غلط في الحرب. أنت الآن تحارب، والحرب بقت معلنة سافرة من الداخل والخارج، كل انكشر عن أنيابه، وكل واحد صاحب فكر وعقيدة يحاربك، أليس كذلك؟ الراجل جورج بوش هذا أظهر الحرب بكل سبيل، قال نحن سنحارب حروبا صليبية، سنجدد عهد الحروب الصليبية. كلام صريح، أسقط يعني أسقط الله عز وجل بلسانه القناع. كان يقول لك احنا بنحارب عشان نقيم الديمقراطية في العالم كله، دلوقتي خلاص على عينك يا تاجر. أوباما ينهج منهج آخر، منهج الثعلب. معي الشاهد يعني احتاج إلى هذه المسائل إلى تحليل، ليس هذا مكانه وليس هذا محله. واخد بالك؟ الشاهد الذي أريد أن أقوله أنه لابد أن تفهم ما يدور حولك حتى لا تكون إماعة. إن قال أحسن الناس أحسنت، وإن أساءوا إيه؟ أساء. ممن يكون البراء؟ ممن يكون البراء؟ أولا من الشرك وأهله، من الشرك وأهله. نعم، الشرك هذه مسألة تحتاج إلى تفصيل، وإن كنت قد فصلت فيها قبلا في شرح كتاب التوحيد للشيخ صالح الفوزان، أيضا في درس الشرك، ومن شاء فليراجعه على شبكة العنكبوتية. ولكن كشيء إجمالي، نحن ابتداء نعادي الشرك والمشركين، أليس كذلك؟ طيب، ما هو الشرك؟ ما هو الشرك؟ طبعا ورد في مواضع متعددة لفظ الشرك في كتاب الله عز وجل وفي صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولكن بشكل إجمالي قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين: الشرك هو أن يتخذ من دون الله ندا يحبه كما يحب الله، وهو الشرك الذي يتضمن تسوية آلهة المشركين برب العالمين، ولهذا قالوا لآلهتهم في النار: إذ نسويكم برب العالمين، إذ نسويكم برب العالمين. وهذا معروف عند أهل العلم بشرك التسوية، وهو نوع، وهو أغلب أنواع الشرك وأظهر أنواع الشرك، ولكن هناك صور أخرى كما سيأتي معنا بما يعرف من التقسيم عند أهل العلم بالشرك الأكبر والشرك الإيه؟ والشرك الأصغر. والشرك في كل عصر له صور، يعني أنت الوقت مش هتجيب صنم وتسجد له، إنما أنت بتسجد للأفكار الصنمية الطاغوتية. معي؟ هذه مسألة لابد أن تفهمها، أن الشرك له إيه؟ له صور، له صور في كل زمان وفي كل إيه؟ وفي كل مكان. قال العلامة ناصر الدين سعدي كما نطقها غير واحد من أهل العلم بالكسر، يعني قال: الشرك أن يجعل لله ندا يدعوه كما يدعو الله، أو يخافه أو يرجوه أو يحبه كحب الله، أو يصرف له نوعا من أنواع الإيه؟ العبادة. وطبعا ذكر يعني ذكر المصنف، وهذا الكتاب صراحة من أجمل الكتب، لأنه يبين البراءة من أهل الشرك والنفاق في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة، والبراءة عند الشيعة الرافضة. طبعا البراءة عند الشيعة لو فتحنا هذا الباب ستجدون براءة الصامتة والبراءة القاتلة، شيء عجيب. وطبعا يقصدون بالبراءة القاتلة براءتهم من أهل السنة وتكفيرهم للصحب الكرام واستحلال دم النواصب، أي أهل السنة والجماعة. كل هذه براءة عندهم، هذه البراءة عندهم. فهذا الكتاب صراحة من أجمل ما كتب، كتاب البراءة من المشركين، بين المعنى الشركي والتأويل الباطني، للشيخ عبد الرحمن ابن عبد الله العلي. وقد طبع هذا الكتاب دار يقال لها دار أصدقاء المجتمع، هذه الطبعة الثانية فيها زيادات وتنقيحات هامة. فجامع الشرك هو مساواة غير الله بالله مما هو من خصائص الله في ربوبيته أو ألوهيته أو صفاته. معي يا جماعة؟ وهو تشبيه للمخلوق بالخالق من كل وجه، من كل وجه، في الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. والشرك كما أسلفنا على نوعين: شرك أكبر يكفر به صاحبه بمجرد القول أو الفعل، وشرك أصغر لا يكفر به صاحبه، لا يكفر به صاحبه. مثال الشرك الأكبر كدعاء غير الله والذبح لغير الله والنذر لغير الله والاستغاثة لغير الله والتوكل على غير الله والإنابة لغير الله، كل هذا من الشرك الإيه؟ من الشرك الأكبر، كل هذا من الشرك الأكبر. طيب الشرك الأصغر كالحلف بالآباء والأمهات والحلف بالكعبة والحلف بالأمانة والحلف بغير الله وقول ما شاء الله وشئت، واخد بالك أنت، وقولكم أو قولهم لولا الكلب لسرق الدار إلى غير ذلك، كل هذا من الشرك الإيه؟ الأصغر، الأصغر الذي لا يكفر به صاحبه. هذه كلها أنواع للشرك توجب إيش؟ توجب البراءة من أتباعها، توجب البراءة من أتباعها. فالبراءة من الشرك والمشركين. ثانيا البراءة من اليهود والنصارى، البراءة من اليهود والنصارى. يقول الشيخ سيد سعيد عبد الغني في كتابه حقيقة الولاء والبراء، يقول كلاما غاية في النفاسة في هذا الباب صراحة، وقفت عليه هذه المحاضرة يعني أعيتني لأنها شتات لكتب، جمع لشتات كتب. يقول: قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال: فهذا نهي صريح من الله تعالى لكل مؤمن يؤمن بالله عز وجل ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ألا يتخذ اليهود والنصارى أولياء يتقربون إليهم ويفضلونهم على من؟ على المسلمين، فبعضهم أولياء بعض، فهم أصحاب ملة واحدة وهي ملة الكفر، فمن والاهم فهو منهم ووقع في ملتهم وصار حكمه حكمهم وأصبح من أهل عقيدتهم، وإن لم يتغير اسمه، وإن استمر على مخادعته، وإن لم يعلن خلع ربقة الإسلام من عنقه فقد خلعت، وإن لم يعلنها وخرج من الإسلام، وإن ادعى أنه من المصلحين فهو من ألد أعداء هذا الدين ومن الذين يلبسون على الناس دينهم، ولا شك في كفره. قال الإمام ابن حزم رحمة الله تعالى عليه كلاما غاية في النفاسة في كتابه المحلى في المجلد 13 في الصفحة 35، قال: صح أن قول الله عز وجل ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إنما هو على ظاهره بأنه كافر في جملة الكفار، بأنه كافر في جملة الكفار. وسيأتي الكلام حول الفارق بين الموالاة والتولي، هناك فارق بين الموالاة والإيه والتولي، فالتولي يوجب الإيه، يوجب الكفر بإجماع أهل العلم. قال: إنما هو على ظاهره بأنه كفر وأن صاحبه كافر في جملة الكفار، وهذا حق لا يختلف فيه اثنين، لا يختلف فيه اثنان من المسلمين. ويقول الحافظ ابن كثير: ينهى تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن موالاة اليهود والنصارى الذين هم أعداء الإسلام وأهله، قاتلهم الله، ثم أخبر أن بعضهم أولياء بعض، ثم تهدد وتوعد من يتعاطى ذلك، فقال: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وعن عياض يجوز تأخير الأذان. وعن عياض أن عمر بن الخطاب أمر أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن يرفع إليه ما أخذ وما أعطي في أديم واحد، وكان له أي لأبي موسى الأشعري كاتب نصراني، فرفع إليه ذلك، فعجب عمر وقال: إن هذا لحفيظ، هل أنت قارئ لنا كتابا في المسجد جاء من الشام؟ فقال: إنه لا يستطيع. فقال عمر: أجنب هو؟ فقال: لا، بل نصراني. فقال: فانتهرني وضرب فخذي، ثم قال: أخرجوه. ثم قرأ قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى إيه؟ أولياء. وقال عبد الله بن عتبة: ليتقي أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يشعر. ثم قرأوا إن شئتم قول الله: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فالشاهد الذي يعني ذكره الشيخ بشيء من التفصيل أن من تولى أهل الكفر فهو منهم جملة وتفصيلا. يا رب دوب عليه مش شغلنا يا رب. دقائق جاي من خلال المغرب عشان نخلص المرسالة دي، هتستحملوا رجالة ولا خلص مين اللي يستحمل؟ نعملها على شكل الجماعة بتوع حسن اسمهم جماعة بتوع مجلس الشعب دول. الموافق باستكمال هذا المجلس يتفضل برفع يده. منافقة. طب الموافق على فضل هذا المجلس ونخلص المسألة دي يتفضل برفع يده. ها يا رجال، يعني الوقت إجماع المسلمين على استكمال هذا المجلس خلاص، لم يخلق الإجماع سوى واحد أو اثنين، لا عبرة بإجماع من كلامين. بس الشاهد الذي أريد أن أقوله، أنا أريد أن أنتهي في هذا المجلس من هذه الرسالة، لأنني وعدت أن يكون المجلس يعني فيه رسالة إن شاء الله. فإن شاء الله بعد المغرب سأقول الرؤوس، يعني لن أفصل، والتفصيل لعله أن يأتي في شرح دروس العقيدة على الغرفة الصوتية، إن أنا استحسنت الغرفة وأهلها سأدخل إن شاء الله، ولكن بتوع ويت والله دول لسه إيه، لسه يعني بعمل لهم اختبارات، هم دكتور حر العين برا، واخد بالك. الشيء من هذه المسألة الذي أريد أن أقوله أن اليهود والنصارى أنت تبغضهم، أنت تبغضهم لكفرهم، أنت تبغضهم لماذا؟ لكفرهم. فهؤلاء يحاربون الله عز وجل ويعني يبغضون أهل الإسلام. انظر إلى صفات اليهود والنصارى، أولا هم مبغضون لكل واحد، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، كلام صريح في القرآن لا يحتمل لا شك ولا تأويل ولا تلبيس. ثانيا هم مبغضون لدين الإسلام، هم مبغضون لدين الإسلام، لذا فهم يستهزئون بدين الإسلام. انظر سبحان الله رب العرش العظيم، وجدت كلاما عجيبا جدا ذكره الحافظ الحميدي وذكره غير واحد من أهل العلم، نقله الشيخ سيد، قال: وقد توجه أهل الكفران إلى أعظم شعائر الإسلام ألا وهي الصلاة، وأخذوا يسخرون ويستهزئون بهذه الشعائر، ومنها الأذان الذي هو إعلام بدخول وقتها، وخاصة وأن في هذا الأذان من التوحيد ومن ذكر اسم الرسول صلى الله عليه وسلم، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، تلك الكليمات التي تمزق قلوب هؤلاء المشركين وتحرق أفئدتهم وتميتهم غيظا. قال الله عز وجل: وإذا ناديتهم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. فالعجب كل العجب أن نجد من المنتسبين إلى الإسلام والمحسوبين عليه من يوالي هؤلاء الذين يبغضون دينه ويهزؤون بشرعة ربه تبارك وتعالى. يقول ابن العربي رحمه الله تعالى في كتابه أحكام القرآن في التعليق على قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. يقول ابن العربي: المقصود بالبطانة إذن المقربون لدى الشخص، فالمسلمون لا يجوز لهم اتخاذ الكفار سواء كان فردا أم كانوا جماعة أم كانوا دولة، بحيث يقرب ويعظم ويرجع إليهم في عظائم الأمور ومهامها ويفضي إليهم بأسرار المسلمين. وبنحو هذا يستهزئ اليهود بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فهم الذين استهزأوا برسول الله صلى الله عليه وسلم سلفا وقالوا عنه شاعر وساحر وكذاب وكاهن ومجنون، وأساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة واصيلة، إلى غير ذلك مما سطره القرآن على ألسنة اليهود والنصارى والمشركين ومن حذى حذوهم. هؤلاء هم الذين استهزأوا برسول الله. ألست معي في الرجل الذي المرأة التي رسمت النبي صلى الله عليه وسلم على شكل خنزير؟ هذا الكلام حدث في سنة 96 أظن، سنة 98، لما رسم النبي صلى الله عليه وسلم على شكل خنزير وكان تحته القرآن. سبحان الله سبحان الله، من الذي قام بهذا؟ إنها رسامة يهودية وكاتبة يهودية استهزأت برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أي سخرية أشد من هذا؟ بل أشد من هذا أنهم سعوا في إحياء الفتنة بين أهل الإسلام والعالم الغربي كله الدنماركي وغيره، في سب النبي صلى الله عليه وسلم وانتهاك حرمة النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق رسمه بهذه الصور المستفزة التي رأيناها سلفا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كذلك فإن اليهود والنصارى لا يقفون أبدا ولا يهدأ لهم بال حتى يؤصلون العداء بين أبنائهم وأتباع مللهم وبين أبناء ملتنا. هم يغرسون هذه العقيدة، عقيدة الولاء لدينهم والبراء من دينك، بل ويعتقدون نجاستك ويعتقدون أنك من الأمميين. والأمميون هم الخدام الذين يخدمون من؟ الذين يخدمون شعب الله المختار اللي هم من؟ اليهود فقط. سبحان الله رب العرش العظيم، سبحان الله. انظر كيف يربي هؤلاء أبناءهم، ونحن نربي أبناءنا على بوجي وطمطم وعلى حلو يا حلو في رمضان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نسأل الله السلامة والعافية. أظن أذن ولا نؤذن؟ أذن لسه شوية. طب خلينا باقي لغاية يعني بيأذن في حدود الساعة كام؟ 6 5 دقائق يعني الأذن أذن ولا لسه شيخ؟ طيب أنا أكمل بقى. قال الله عز وجل في محكم التنزيل: ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. فاتخذوا لذلك وسائل شتى، ومن ذلك قول الله عز وجل: وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره، واكفروا آخره. هذا الكلام يحدث الآن في الاستراتيجيات المعاصرة لما يعرف بالسياسة الدولية. فيش مانع أن في الدبلوماسية يعني نقول كلام دبلوماسي. الإسلام دين حق، دين سلام، دين اجتماعي، دين يحقق الإخاء الإنساني، دين ليس فيه إرهاب ولا تطرف. ولكن عند المباحثات والجلسات المغلقة يكون الكلام غير ذلك، يكون الكلام غير ذلك، وتبدأ المصالح المشتركة من تحت الترابيزة كما يقولون، وبما يعرف بسياسة الأدوار، بما يعرف بسياسة الأدوار. ومن مكائدهم في هذا العصر، من مكائد اليهودي والنصارى في هذا العصر، فصل الدين عن حياة الإسلام. يعني الآن هم ينادون بفصل الدين عن مناحي الحياة بزعم أن الدين ليس مسيرا لمتطلبات الإيه؟ لمتطلبات العصر. هذا كلام باطل. وطبعا إذا أرادوا أن يثبتوا هذا فعلوا ماذا؟ يقوموا جايبين واحد ما بيعرفش أي حاجة في أي بتنجان، واخد بالك، يجيبوه في التلفزيون ويجيبوا قدامه نوال السعداوي، ويجيبوا قدامه هدى شعراوي، ولا يجيبوا قدامه إقبال بركة وشركاه، ويقوم قاعدينها يقول له: يا مولانا دلوقتي المسألة الفلانية. يقوم قايل لهم بكل بالة: لا، هو في حاجة اسمها كذا؟ والله